أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة الرابعة عشر، حيث ذكر صاحب العروة أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع بطل تيممه وصلاته، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة. وكان المستند في ذلك صحيحة زرارة، ورواية أخرى ضعيفة سندا. وبإذا هاتين الروايتين روايتان أخريان، إحداهما ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال: يمضي في الصلاة. واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. فيقال بأن الظاهر من قوله ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة أنه بمجرد أن شرع في الصلاة وجد الماء، وهذا ينافي صحيح الزرارة التي دلت على أنه إن لم يركع فوجد الماء بطل تيممه وصلاته. هذه الرواية تقول يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة. يقع الكلام تارة في سند هذه الرواية وأخرى في دلالتها، أما سندها فمشتمل على محمد بن سماعة ومحمد بن حمران، وقد ناقش فيهما السيد الخوي في هذا البحث، وإن كان في المعجم اختار وثاقتهما معا. وقد مضى الكلام حول محمد بن حمران، وقلنا بأنه محمد بن حمران بن أعين وهو ثقة، وأما محمد بن سماعة ذكر السيد الخوئي أن محمد بن سماعة مردد بين محمد بن سماعة بن مهران الذي لم يوثق، وبين محمد بن سماعة بن موسى وهو موثق، وثقه النجاشي. فلأجل تردده بين الثقة وغير الثقة لا يمكن العمل بخبره. إن قلت العنوان ينصرف إلى الفرد المشهور، والمشهور هو محمد بن سماعة بن موسى والد حسن بن محمد بن سماعة وإبراهيم وجعفر. قلنا في الجواب كلا الرجلين مشهوران، بل يمكننا أن نقول بانصراف محمد بن سماعة إلى محمد بن سماعة بن مهران لرواية البزنطي عن محمد بن سماعة بن مهران كثيرا. أقول محمد بن سماعة بن موسى والذي وثقه النجاشي. قال عنه الشيخ أنه من أصحاب الرضا عليه السلام، وقال كوفي روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. أما محمد بن سماعة بن مهران يمكن أن نقول بعدم وجود له، وما ورد في التهذيب أحيانا بالتعبير من التعبير بمحمد بن سماعة بن مهران فيه سقط، فإنه كما ورد في التهذيب الجزء الخامس صفحة 189 أنه يروي سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أن محمد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، لكن الظاهر أنه تصحيف محمد بن سماعة عن سماعة بن مهران، محمد بن سماعة عن سماعة بن مهران. والشاهد على ذلك ما ورد في نفس التهذيب الجزء الخامس صفحة 180 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران، وهكذا في صفحة 325. فالظاهر أن محمد بن سماعة بن مهران لا وجود له، فإنه في التهذيب وإن ورد في موضع محمد بن سماعة بن مهران لكنه كما استشهدنا بروايتين أخريين مشتمل على السقط، محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران، فمحمد بن سماعة الصيرفي نفسه محمد بن سماعة بن موسى، لأنه قال النجاشي في ترجمة حسن بن محمد بن سماعة أنه الصيرفي، الحسن بن محمد بن سماعة أبو محمد الكندي الصيرفي، يعني ابن محمد بن سماعة بن موسى هو الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي، الصيرفي عنوان العائلة. فإذا لا يبعد وثاقة محمد بن سماعة الذي يروي عنه البزنطي، فإنه محمد بن سماعة الصيرفي بن موسى الذي وثقه النجاشي وقال الشيخ بأنه روى عنه البزنطي. فإذا الرواية تامة سندا. وأما من ناحية دلالة فيقال بأنه لا يأبى هذا التعبير في هذه الرواية عن التقييد. نقرأ الرواية مرة أخرى، رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه. ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، أي بعد ما يدخل في الصلاة. رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، يعني بعد ما يدخل في الصلاة. يؤتى بالماء بعد ما يدخل في الصلاة، قال يمضي في الصلاة، فهذا قابل للتقييد. لصحيحة زرارة التي تقول إذا وجد الماء قبل أن يركع أعاد الصلاة، وإذا وجد الماء بعد أن ركع يمضي في صلاته. الرواية الثانية صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما؟ أينقض الركعتين يعني يبني على العدم، يعني يتوضأ ويستأنف الصلاة، أو يقطعهما ويتوضأ ويصلي ثم يصلي، يعني يبني على الركعتين ويتوضأ ويكملهما. قال لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، فيقال بأن العلة تأبى عن التخصيص. العلة للمضي في الصلاة هي أنه دخل الصلاة وهو على طهر بتيمم، فمن دخل في الصلاة وهو على طهر بتيمم يمضي في صلاته وإن وجد الماء أثناء الصلاة. والجواب عن إنكار دعوى أن العلة لا تقبل التخصيص. لماذا العلة لا تقبل التخصيص؟ العلة قد تأبى عن التخصيص، مثل ما ورد في صحيحة ابن سنان، رجل مبتلى بالوضوء والصلاة فقال ابن سنان للإمام عليه السلام ولكنه رجل عاقل، فقال الإمام عليه السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ قلت كيف يطيع الشيطان؟ قال سله من أين يأتيه، يعني هذه الوسوسة من وين تيجي إليه، غير أنه يقول من الشيطان، فهو يطيع الشيطان. فلا يمكن أن نقول إطاعة الشيطان لا تجوز أو تكره إلا في هذا المورد، فإن إطاعة الشيطان فيه لا محرمة ولا مكروهة، ما يصير عنوان إطاعة الشيطان تأبى عن قبول التخصيص. ولأجل ذلك قلنا بأنه لو أعاد الإنسان صلاته للوسوسة ثم تبين له أن صلاته التي صلاها أولا كانت باطلة ولكنه ما كان ملتفتا إلى ذلك، أعاد صلاته للوسوسة، فلا يمكننا أن نقول هذه الصلاة الثانية مأمور بها. إطاعة شيطان ولكن مأمور بها، لا يمكننا أن نقول بذلك. ولكن ليس كل علة كذلك، فالاستصحاب مذكور في روايات الاستصحاب على وجه العلة، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قد خصص الاستصحاب في بعض المجالات كما لو جرت قاعدة التجاوز والفراغ. ليس كل علة آبية عن التخصيص. نعم، ظاهر الإطلاق أن دخول الصلاة على طهر بتيمم كاف في عدم إعادة الصلاة، لكن هذا الظهور قابل للتقييد. نعم، هناك شبهة طرحها السيد السيساني في بعض المجالات، وهي أنه لو كانت رواية ترخيصية في مقام الإفتاء وورد في قبالها خطاب ظاهر في الإلزام، فحيث إن تلك الرواية الظاهرة في الترخيص لو لم تكن مطابقة للمراد الجدي توجب الإلقاء في المفسدة، فالعرف يأبى عن قبول تخصيص هذه الرواية الترخيصية بذلك الخطاب الإلزامي الذي هو أخص من تلك الرواية الترخيصية، بل تعين حمل الخطاب الثاني الظاهر في الإلزام على الاستحباب. وذكر مثالا لذلك فقال: ورد في صحيحة جعفر بن محمد بن يونس حينما كتب إليه الإمام عليه السلام، هو كتب إلى الإمام عليه السلام يسأله عن الصلاة في الفراخ، يعني جلد الحيوان المشترى من السوق، ولا يعلم أنه ميتة، فكتب إليه الإمام عليه السلام: صل فيه. فهذا الخطاب بإطلاقه يدل على جواز الصلاة في الجلد المشكوك التذكية، صح لو لا؟ ورد في معتبرة إسحاق بن عمار: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، يعني تجوز الصلاة في الجلد المشكوك إذا اشتري من سوق المسلمين، فنحن كتبنا إلى السيد السيستاني: أنتم أفتيتم بجواز الصلاة في الجلد المشكوك التذكية وإن اشتري من بلد غير مسلم. لو إنسان ذهب إلى أوروبا واشترى جلدا مشكوك التذكية ولكنه يحتمل أنه مذكى احتمل احتمال عقلائي أنه مذكى. أنتم تفتون بجواز الصلاة في هذا الجل المشكوك التذكية خلافا للمشهور، وهذا الذي تفضلتم خلاف معتبرة إسحاق بن عمار التي تدل على أن جواز الصلاة في الجل المشكوك مختص بما إذا اشتري من بلد يغلب فيه المسلمون. فأجاب السيد السيستاني فقال: صحيحة جعفر بن محمد بن يونس ظاهرة في الترخيص في الصلاة في الجل المشكوك مطلقا، سواء اشتري من بلد مسلم أو من بلد كافر. أقرأ هذه الصحيحة، وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 456. أباه جعفر بن محمد بن يونس يقول: إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي، فكتب لا بأس به. الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي فكتب لا بأس به. هذا الإطلاق يقتضي جواز الصلاة في الجل المشكوك مطلقا ولو اشتري من بلد لا يغلب فيه المسلمون. فإذا أردنا أن نخصص هذه الصحيحة بمعتبرة إسحاق بن عمار لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، فهذا يوجب الإلغاء في مفسدة مخالفة الواقع. والعرف حيث يرى أن صحيحة جعفر بن محمد بن يونس واردة في مقام الإفتاء، أي في مقام بيان الوظيفة الفعلية للسائل، لا في مقام تعليم الفقه لمثل زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما. فهذه الصحيحة واردة في مقام الإفتاء، أي في مقام بيان الوظيفة الفعلية للسائل، فالعرف يأبى عن حمل هذه الصحيحة على عدم إرادة الإطلاق، بل يعين العرف أن يحمل ما في معتبرة إسحاق بن عمار على الحكم التنزيهي. ولأجل ذلك أفتى السيد السيستاني بجواز الصلاة بالجل المشكوك التذكية مطلقا حتى لو استورد من بلاد غير إسلامية. أنا لا أريد أن أتكلم في هذه المسألة الفقهية، وقد تكلمنا عنها سابقا، لكن استخدمت كلام السيد السيستاني وأريد أن أطبقه على المقام وإن لم يطبقه السيد السيستاني على المقام. فأقول: قد يناقش في هذا الجمع العرفي فيقال بأن صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم دلت على أن مجرد الدخول في الصلاة مع التيمم كاف في المضي في الصلاة، وهذا عام ترخيصي، وحمل هذا العام على إرادة ما إذا وجد الماء بعد الركوع يوجب الإلقاء في المفسدة، فحمل هذا العام على المقيد ليس بأولى من حمل صحيحة زرارة الدال على أنه إن يركع فوجد الماء قبل ركوعه أعاد الصلاة على استحباب إعادة الصلاة. ولكن الجواب عن هذا البيان أن صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم وكذا رواية محمد بن حمران والتي قلنا باعتبارها سندا، من أين يقال بأنهما واردتان في مقام الإفتاء؟ واردتان جزما أو احتمالا لأجل مكانة السائلين واردتان في مقام التعليم، في مقام تعليم الفقه. الإمام كان يريد أن يعلم زرارة ومحمد بن مسلم ومحمد بن حمران القضايا الحقيقية والقوانين الكلية للشرع، ويذكر المقيدات في مكان آخر وفي مجال آخر، وكم له من نظير. فإذن لا يبعد تمامية ما ذكره المشهور من التفصيل بين وجدان الماء قبل الركوع فيجب إعادة الصلاة، وإجدان الماء بعد الركوع فلا تجب إعادة الصلاة. نعم، الأحوط استحبابا إعادة الصلاة، إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، وذلك لرواية علي بن السندي الضعيف عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه ماء، قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة، لا يستأنف الصلاة من جديد، لا، يتوضأ ثم يأتي بالركعة الثانية. والرواية الثانية رواية الحسن الصيقل: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر، فمر به نهر، مو بعيد، أمطار غزيرة قد تنزل في بلادكم إيشي، فمرة تشوف سيل جاري، نهر، فمر به نهر، وقد صلى ركعة، قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة. قال: قلت: إنه قد صلى صلاته كلها. قال: لا يعيد. وهذه الرواية ضعيفة سندا من ناحية الحسن الصيقل وموسى بن سعدان. فهاتان الروايتان الضعيفتان سندان تدلان على إعادة الصلاة إذا وجد الماء في أثناء الوقت، ولو تم سندهما لكنا نحملهما على استحباب الإعادة. حسب المشهور. ثم قال صاحب العروة: ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوال. التفصيل بين وجدان الماء قبل الدخول في الركوع أو بعده لا يختص بالفريضة، يجري في النافلة أيضا. وفي بعض نسخ العروة هكذا كتب: وإن كان الاحتياط في النافلة آكد. لماذا؟ لأنه قد يقال بأن الروايات الدالة على التفصيل بين وجدان ما قبل الركوع وما بعد الركوع تختص بالفريضة، ففي النافلة أو ما دل على أنه إذا دخل في الصلاة بطهر بتيمم ثم وجد الماء لا يعيد الصلاة، فيقال بأن هذه الروايات الدالة على عدم وجوب إعادة الصلاة إذا وجد الماء في أثناء الوقت أو بعدما ركع تختص بالفريضة. مثلا في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة، يعني صلاة فريضة. أو في رواية محمد بن سماعة: يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. ولكن الظاهر عدم الفرق بين الفريضة والنافلة، مضافا إلى أن رواية محمد بن حمران مطلقة، وأما صحيحة زرارة المفصلة بين الركوع وما قبل الركوع وما بعده هكذا. فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضي في صلاته. فترون أن هذه الرواية أيضا مطلقة لا تختص بالفريضة، ولأجل ذلك يتم ما ذكره صاحب العروة من أن الأقوى عدم الفرق بين الفريضة والنافلة. فإذا وجد الماء في النافلة أيضا بعد أن ركع فيمضي في نافلته، والحمد لله رب العالمين.